الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية فما أدري أني محمد. أصل الله أيامكم بذكرى ميلاد إمامنا الرضا عليه السلام، وبحسب الظاهر الأمور متجهة باتجاه شهادة هؤلاء الأعزاء أو وفاتهم. نسأل الله تعالى أن يرفع درجتهم وأن يحشرهم مع محمد وآل محمد، ونهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة إلى أرواحهم وإلى روح فقيدنا العزيز بالأمس سماحة العلامة المجاهد الشيخ علي قراني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فقط أحب أن أتكلم بكلمتين في البداية ونتكلم بجزء من المطلب. الكلمة الأولى أنه أثناء مسيرة طلب العلم عموما تمر على الإنسان الطالب على مستواه الشخصي أو على مستوى المجتمع الذي يعيش فيه أو على مستوى الأمة الإسلامية حوادث وطوارئ وموانع، حوادث مؤلمة، حوادث مفرحة. بالدرجة الأولى طالب العلم لا بد أن يتفاعل مع هذه الحوادث بحسب ما درسه، بحسب ما تعلم، بحسب ما درسه وتعلم لا بد أن يسر لسرور المؤمنين وأن يحزن لحزن المؤمنين وأن يكون طالب علم فعال يتفاعل مع هذه الأحداث بشكل مناسب من موقعه كطالب علم. إذا كان هناك هذه الأحداث تقتضي مظاهرة يشارك، إذا كانت تقتضي وقفة تضامنية يشارك، تقتضي مجلسا يشارك، تقتضي كتابة يكتب، تقتضي كلمة يتكلم، لأنه حتى من يتكلم في هذه المراسم هو طالب علم بالأخير. كلنا طلاب علوم دينية، غاية ما في البر طلاب علوم فضلاء وطلاب علوم طلاب كأمثالنا مثلا على سبيل المثال. فإذا لا بد لطالب العلم أن يتفاعل مع هذا. تفاعله هذا له جنبتان، جنبة أولى هي الجنبة الشرعية، هي الجنبة العقدية، هي الجنبة التي ينطلق منها كل إنسان مؤمن، وطالب العلم حري به أن يتفاعل. الجنبة الثانية هي جنبة ينبغي أن نربي عليها أنفسنا، وهي أننا إذا لم نتعود على التفاعل مع شؤون المجتمع وشؤون الناس اليوم فنحن لن نتعود فيما بعد حينما نتصدى في بلداننا أو حيثما نتصدى. الإنسان ليس بالضرورة أن يتصدى في بلده، لا أحد يعلم، قد تأخذنا الأقدار أو التوفيقات الإلهية. أنا أتصدى ما أدري أين، وأنت الشيخ يتصدى ما أدري أين، يمكن أنا أتصدى في بلدكم وأنتم تتصدون في بلد، وهكذا يعني لا أحد يعرف. فإذا حيثما يتصدى لابد أن يعيش هموم هؤلاء الناس، أحزان هؤلاء الناس، أن يكون متفاعلا معهم، لأنك إذا لم تتفاعل مع من تبلغه فإنك لن تستطيع أن تؤثر فيه، لن يسمع لك الكلام، لن يتفاعل معك. هو يعيش في غم، في هم، في حزن، في فقر، في غنى، في حرب، في سلم، وأنت لك حياتك تعيش كما يحلو لك مثلا. لا، طالبا مبلغا طالبا أينما كان لابد أن يكون فإذا متفاعلا مع هذا المجتمع الذي يعيش فيه. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية أننا إذا رجعنا إلى سيرة أعلامنا رحمة الله تعالى على الماضين وحفظ الله الباقين، فإننا نجد شيئا غريبا عجيبا على مستوى العزيمة، على مستوى الإصرار على الدرس والتحصيل مهما اختلفت الظروف ومهما صعبت الظروف. أذكر بعض النماذج وبشكل سريع. النموذج الأول الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، في بعض مجلدات الجواهر ماذا يكتب؟ وقد فرغت من هذا الكتاب متى؟ أثناء حملة الوهابيين على المراقد المقدسة. صاحب الجواهر. أيضا لصاحب الرياض تعبير شبيه بهذا التعبير. أيضا السيد صاحب المناهل ابن صاحب الرياض السيد محمد المجاهد له هكذا تعبيرات، وعندما مثلا وصل هؤلاء الأعداء قريبا منهم فهو ركب فرسه وحمل سلاحه ومشى لقتاله سيد صاحب المناهل. أيضا المحقق الخراساني الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه، فإنه رحمة الله تعالى عليه مشى لقتال الإنجليز. فإذا نلاحظ أن مثل صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه يكتب أثناء المعركة. أيضا إمامنا الخميني رحمة الله تعالى عليه كتب وهو مبعد، وهو أشبه ما يكون بالمسجون خاصة في تركيا، كتب تعليقاته على وسيلة النجاة، ترك الدرس. الظرف الصعب لا يمنع من الدرس. أنا كطالب علم وظيفتي في هذه الحياة أمران أو أمور ثلاثة: أن أدرس، أزكي نفسي، وأبلغ. النقطة انتهى. لا أعطل هذه الوظيفة لأي سبب كان، ما دمت أتنفس، ما دمت أستطيع القيام أقوم بهذه الوظيفة. ولا منافاة بين التفاعل الذي ذكرته في الكلمة الأولى وبين الإصرار على الدرس والإصرار على التحصيل والاهتمام بالدرس. حتى أن بعض أعلامنا رحمة الله تعالى عليه توفي ابنه، كأنه السيد أبو الحسن الأصفهاني، حتى الإمام الخميني عندما توفي ابنه السيد مصطفى تابع الدرس في اليوم الثاني أو الثالث بشكل طبيعي. حتى سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه كان في جلسة الاستفتاء أتوا إليه بخبر وفاة ابنه. صعب جدا الأب يتوفى ابنه، جدا صعب، أصعب بكثير من أن الولد يقول له توفي والدك. فإذا أيضا سيد الخوي استرجع وقرأ الفاتحة وأكمل الجلسة ثم ذهب إلى المراسم وما شاكل ذلك. فنحن حري بنا أن نكون هكذا، أن على المسارين نعمل، نتفاعل ولا نعطل دروسنا. كان كلامنا لا يزال في النوع الثالث. كان للشيخ محمد سؤال أرسله نجيب عنه، وهو أنه لماذا حملنا المعاوضة في كلام الشيخ الأعظم صفحة 158 أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها، لماذا حملناها على غير البينة؟ النكتة في ذلك ما سيأتي من الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، أن البيعة منوط بالمالية، لأن البيعة عنده عبارة عن مبادلة مال بمال. ونحن إذا كنا نشك، وضابطة المالية هي وجود منفعة محللة مقصودة، صح؟ فإذا كنا نشك في المنفعة المحللة المقصودة فنحن لا نحرز المالية، فكيف نتمسك بالدليل الذي موضوعه المالية في مورد لا نحرز فيه المالية؟ يكون هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام. أما عنوان العقود مثلاً، نحن تأملنا حتى بالأمس في عنوان التجارة، أما عنوان العقود فعنوان العقود شامل للبيع وغير البيع أيضاً. كان قد وصل بنا الكلام إلى أنه إذا كنا نتحدث على طبق القواعد الأولية يمكن أن نصحح بيع مطلق ما له منفعة، ولا نشترط أن تكون منفعة محللة مقصودة، يعني حتى المنفعة النادرة تكفي. المصنف ذكر أن العمدة في اشتراط المنفعة المقصودة أولاً الإجماع، ثانياً بعض الأخبار. الخبر الأول كان خبر لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم إلى آخر الخبر، تكلمنا حوله بالأمس. الخبر الثاني الذي يعتبره المصنف أوضح، وهو رواية أو فقرات من رواية تحف العقود. طبعا الملفت للنظر بداية أن المصنف هنا في الصفحة 159 جعل مقاطع رواية تحف العقول أوضح في الدلالة على اعتبار المنفعة المحللة المقصودة من رواية لعن الله اليهود، بينما إذا نرجع إلى الصفحة 157، في الصفحة 157 ماذا ذكر هناك؟ كان بصدد مناقشة العلامة وأنه المنفعة المقصودة للعقلاء تجوز البايع، ثم ماذا قال؟ ثم قال ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية تحف العقول في أسفل الصفحة. بحسب الظاهر هذان ينصبان على شيء واحد. هنا يريد أن يستدل على مطلوبية المنفعة المقصودة، وهناك كان يستدل على ماذا؟ على أن المنفعة المقصودة تكفي. فكيف تارة يؤيد وأخرى أوضح دلالة من غيره؟ واضح؟ يمكن أن نجيب عن ذلك باختلاف الموردين، إذ المصنف في ذاك المورد كان بصدد إثبات جواز بيع الحشرات لوجود بعض المنافع الطبية، وتمسك بماذا؟ بقوله عليه السلام كل شيء يكون لهم فيه الصلاح. فهذا المقطع غير ظاهر في الشمول للمنافع الطبية، لأننا نحتمل أن يكون المراد مما يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، يعني أن يكون فيه منفعة مقصودة، ولذلك جعله هناك مؤيدا. والأمور الطبية ليست مقصودة بالنسبة لجميع النباتات، هي مقصودة بالنسبة مثلا لما راج من هذه المنافع للنبات. بينما في محل كلامنا المصنف يستدل بأكثر من فقرة، لما يستدل على أصل اعتبار المنفعة المقصودة، ولا يستشهد فقط بهذا المقطع من الرواية، ويستدل بتمام المقطع ويستدل بغيره أيضا. فهذا من هذه الجهة أوضح دلالة من لعن الله اليهود. ليه؟ لأن لعن الله اليهود يحتمل فيها أن يحتمل أن يكون المراد منها ماذا؟ يحتمل أن يكون المراد منها مثلا الحرمة، حرمة الأكل، يحتمل أن يكون المراد منها الحرمة لأجل النجاسة، وإن كان هذا ضعيفا لكن هناك احتمالات. أما هذا المقطع فمن هذه الجهة لا يوجد احتمالات متعددة فيه، وإنما فيه احتمال ظاهر وتلك احتمالات ضعيفة. بعد ذلك الآن بقي علينا أنه كيف يتدل رواية تحف العقول على اعتبار المنفعة المقصودة. الفقرة الأولى للاستدلال يقول: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراءه. كيفية الاستدلال: عندما يقول فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد مطلق الصلاح ومطلق المنفعة، يعني أن يكون فيه صلاح ما من جهة من الجهات، منفعة ما من جهة من الجهات، وهذا يكفي. الاحتمال الثاني لا، أن يكون المراد الصلاح والمنفعة المتعارفة، يعني المنفعة المقصودة. حمل الرواية على الاحتمال الأول يلزم منه تال فاسد. ما هو؟ لو أردنا أن نحمل الرواية على الاحتمال الأول لخرجت الرواية عن كونها في مقام بيان ضابطة. الضابطة ماذا تصنع؟ تخرج شيئا وتدخل شيئا، وإلا إذا كل الأمور داخلة في الضابطة أحتاج إلى ضابطة، صح ولا؟ الآن إذا كان يجوز بيع كل شيء لأجل أي نفع، حينئذ لا أحتاج أن أتعب نفسي ويتعب المصنف نفسه ويأتي ويقول ما كان كذا فهو قد وما كان، ولا الإمام يتحدث بهذه الطريقة. فإذا التصدي لبيان ضابطة من الإمام عليه السلام يعني هناك موارد خارجة وموارد داخلة. بينما لو حملنا الرواية على الاحتمال الأول، أي نفع، أي جهة صلاح، يلزم من ذلك ماذا؟ جواز بيع كل شيء، إذ لا يخلو شيء من ماذا؟ لا يخلو شيء من منفعة ما. حتى الأمور المحرمة لا تخلو من منفعة، لأن حتى هذه الأمور المحرمة مثلا أفرض الخمر له منفعة، يمكن أن أسقيه للدواء
مثلا،
يمكن أن يتداوى سابقا كان يتداوى به، يمكن أن أسقي به الزرع، ما أدري إذا يخرب الزرع أو يبقى الزرع سليما، منفعة نادرة. الميتة يمكن أن أطعمها للسباع، منفعة نادرة، وهكذا. فلا يخلو شيء مهما حرم من منفعة نادرة. فلا بد حينئذ لأجل المحافظة على ظاهر الخبر وأنه في مقام بيان ضابط ما يكتسب به من حمله على الاحتمال الثاني وهو جهات الصلاح المتعارفة وجهات النفع المقصودة حينئذ. هذه فقرة الاستدلال. فقرة الاستدلال فضل.
أمس هذا ما يتفق مع الفقرة اللي ذكرها قبل الصفحة. أقول ولا مانع من الالتزام بجواز بيع كل ما له نفع. سابقا قاعد يقول إنه ما
أحسنتم، هذا سؤال جيد. المصنف هذا أنا كنت أنوي في الغد أن أعد أبين كيفية ترتيب المطلع للمصنف، لكن لا بأس أبين هذا المعنى. المصنف كان يتدرج للوصول إلى نتيجة، إن كان يتكلم يقول لو كنت أنا والقواعد مطلق النفع يكفي، ولكن وجود الإجماع ووجود الأخبار يكون مقدما وحاكما على تلك القواعد، حاكما بالمعنى العرفي، حاكما على تلك القواعد. أحسن؟ فلولا هذه الروايات لجاز البيع، هذا المراد. فلولا هذه الروايات لجاز البيان. والشاهد على ذلك قوله بعد تلك الفكرة التي جوز فيها البيع لمطلق المنفعة ماذا قال؟ فالعمدة في المسألة الإجماع. أي مسألة؟ فالعمدة في المسألة
في عدم جواز البيع،
في عدم جواز البيع
الإجماع،
الإجماع والروايات.
فالمقتضي موجود،
فإذا ماذا يقول؟ فإذا المقتضي لجواز البيع موجود
اللي هو
مطلق النفع،
مطلق.
ولكن هناك موانع، الموانع ثلاثة: الإجماع، رواية لعن الله اليهود، رواية
زي ما هو مشكلة. بس هو هنا لما نتكلم عن تحف العقود ما قاعد يقول عندنا مانع آخر في أنه لا، وإنما قاعد يسألك عن نفس المقتضي، قاعد يقول أنه
لا لا
في المقتضي هو مطلق النفع.
بس نعود إلى
البيع كامل،
نعود إلى الفقرة 158. فالعمدة في المسألة الإجماع
والرواية،
وهو الظاهر من التأمل في الأخبار مثل وأوضح من ذلك. يعني رواية تحف العقول هي الرواية الثانية مما يكون، أنا عبرت حاكم بالمعنى العرفي، مما يكون مشكلا للمانع من تأثير المقتضي وهو مقتضي
الموضوع. في نفس الاستدلال في الرواية على أنه هنالك حرمة في المقام، أنه لا يجوز بيع لمطلق المنفعة المعوضة.
نعم.
ما استفاد من نفس الرواية، وإنما استفاد من قرينة عقلائية، استفاد من قرينة عقلية، في أنه نحن هذه لا يجب أن نقوم إليها مقدمة عقلية، وهي أنه إذا التزمنا بما فيها فسوف يلزم جواز المعوضة على كل شيء.
نعم.
مقدمة عقلية ما تشغل الرواية، هذه المقدمة حيث أنها أوردتها هنا في البحث، لماذا لم تردها سابقا؟
جيد، هكذا جيد. الجواب عن هذا أنه إقحام بعض القرائن التي تكون محتفة وواضحة بظاهر اللفظ لأجل تتميم الظهور لا يتنافى بوجه مع ماذا؟ مع أنني يمكن أن أبحث المسألة بقطع النظر عن تلك القرائن. لاحظتم؟ يعني هناك كأنه كان يريد أن يبحث عن ما هو مقتضي الجواز، أما هنا يريد أن يستظهر من الرواية. عندما يريد أن يستظهر من الرواية هو لا يستطيع أن يفر من المرتكز الفقهي الواضح، أنه عندي ارتكاز متشرعي وفقهي واضح أنه لا يجوز بيع كل ما له نفع. يعني الآن الخمر له نفع لا يجوز بيعه،
فيكون المخصص
يعني أحسنتم. ولكن هناك عندما يكون في مقام بيان المقتضي ولا يحتاج أن يبين المرتكز، وخاصة أنه كان بصدد المناقشة مع العلامة. يعني إذا ترجع إلى فكرة أقول هو كان بصدد المناقشة مع العلامة، العلامة أغلق الباب في التذكرة عندما تكلم عن بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز. شو قال؟ لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع ما. حفظ؟ العلامة كان يغلق الباب. المصنف ماذا في مقابل العلامة؟ يعني هذا كان بالدرجة الأساسية كان كلاما في سياق مجابهة العلامة. العلامة يقول فكل شيء له نفع ما، المصنف يقول له إيه؟ ولما لا نقول أن هذا النفع ما، النفع الما
يعني يكون جذب.
نعم، أشبه ما يكون كفاية، لابد أن يحمل على هذا ولا يصير تلافت في كلماته. إذن هذه الفقرة الأولى من فقرات رواية تحف العقول. الفقرة الثانية وقوله في آخره إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، ومثل بأمثلة نظير كذا وكذا وكذا. يقول المصنف فكرة كيف نستدل بهذه الفكرة؟ يقول تعال إلى الأمثلة التي مثل بها المصنف. نرجع إلى رواية تحف العقول. الأمثلة التي مثل بها المصنف، نعم، وإنما حرم الله الصناعة وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا، نظير ما بقى صفحة 11 من الكتاب. البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهوم به والصلبان والأصنام، كل هذه لها منافع مادة. البرابط يمكن أن أضرب عليها لا لأجل الطرب، بل لأجل ماذا مثلا؟ لأجل تحميس الخيول مثلا من دون الطريقة الطربية، أو في الحرب آتي مثلا بعصا وأضرب على هذا المربط بشكل قوي حتى يتحمس الخيل. المزامير خشب يمكن أن أستفيد منها الاحتطاب مثلا. الشطرنج كذلك الحال خشب. الصلبان والأصنام، الصليب يمكن أن أجعله الدعامة في البيت، البيوت الخشبية سابقا هذا الصليب يمكن أن أجعله دعامة، هو يكون كالعمود في زوايا البيت ويزول شكله أخرى أن الطين يغطيه ومشاكل. كل هذا إذن لا يخلو شيء من الأمثلة التي كان يتحدث عنها المصنف، لا يخلو من منفعة محللة نادرة، ومع ذلك ماذا حرمها الإمام عليه السلام؟ تحريم الإمام عليه السلام لها واعتبارها مما يجيء منها الفساد محضا، مع أن لها منفعة نادرة محللة، يعني أن الإمام عليه السلام هذه المنافع النادرة المحللة ماذا يراها معدومة أصلاً، لا يراها، ينزلها منزلة العدم حينئذ. قال رحمه الله: وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراءه. فيكون المراد كما قلنا الجهات المتعارفة، إذ لا يراد منه مجرد المنفعة، وإلا لعم كل الأشياء كلها. وقوله في آخره: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محض، نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة يعني نادرة، فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى، فجعلها مما يجيء منه الفساد محض باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها. إذن لندرة هذه المصالح نزلها منزلة المعدوم. انتهى الاستدلال على ماذا؟ على الكبرى، وهي أنه الحكم الكلي ما هو؟ أنه لا يجوز البيع إلا إذا كان ثمة في المبيع منفعة محللة مقصود. منفعة نادرة ترى ما يقول المصنف يا مولانا كما أسلفنا في أول مرة، الإشكال أصلا ليس هنا، الإشكال كل الإشكال أين؟ في الصغرى، إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيره. يعني الآن أنا إذا شكيت ماذا أصنع؟ هل هذا منفعته نادرة؟ هل هذا منفعته ليست نادرة؟ ماذا أصنع؟ طيب ماذا أصنع إذا شكيت؟ يقول: فالواجب الرجوع في مقام الشك كما أسلفنا إلى أدلة التجارة، يعني أنا أريد المعاوضة على شيء، أتمسك بأدلة التجارة ما خلا البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، هذه لا بد منها.
نفس
الكلام، لأن البيع عند المصنف مبادلة مال بمال. هبة المعوض، فائدة البيع فيما الصلح. الصلح والهبة المعوضة أبرز مثال، يعني
هو عادة أبرز مثل البيع إيجارة
بس الإيجارة ما فيها انتقال للعين. الإيجارة ما فيها انتقال للعين، هي الصلح والهبة المعوضة. يمكن راح يجي معكم إن شاء الله في كتابي البيع حلالا المشاكل، حلالا المشاكل هما البيع، بس المشكلة في قصدهما خارجا. يعني أنت الهبة المعوضة الآن تحل لك كثير من المعاملات لأنها غير مشروطة بشروط البيع، الهبة المعوضة. ولكن المشكلة في أن المتعاملين لا يقصدان الهبة المعوضة. الآن كما في المعاملات البنكية، الشركة تحل المشكلة، المضاربة تحل المشكلة كبرويا، وهذا في قانون البنك موضوع. ولكن المشكلة أن العميل يعني الزبون لا يقصد المضاربة، والموظف لا يقصد المضاربة. الزبون يقصد السود والموظف يقصد السود، يعني إذن يكون كبرويا حلت ولكن صغرويا ربا. لاحظتم؟ لأن العقود تابعة كيفما كان للقصد. بناء على هذه الضابطة وبناء على الدغدغة في الصغرى، نتحدث في بعض الموارد. المورد الأول بيع السباع. إذا أتينا إلى السباع وأردنا أن نطبق الضابطة عليها، فعندنا جلود السباع، وعندنا شحوم السباع وعظامها، وعندنا لحوم السباع. إذا أتينا إلى بيع السباع عموما وهو حي، السباع الأقوى أنه يجوز بيعها. ليه؟ لأن لها منافع محللة مقصودة. المنفعة الأولى جلودها بناء على وقوع التذكية عليها، عندهم بعض واضح مثل الكلب والخنزير غير قابل للتذكية. بقية الحيوانات التي لا يجوز أكلها، هل تقع عليها التذكية؟ تقبل التذكية أم لا؟ حتى التذكية لا تقبل. حفظتم؟ بناء على قبولها للتذكية، وفائدة التذكية طبعا طهارة جلودها ومشاكل ذلك، بناء على قبولها للتذكرة من منافعها المحللة المقصودة الانتفاع بجلودها بل وشحومها وعظامها ينتفع بها. الجلود مما يبذل العقلاء إزاءها ماذا؟ أموالا. الآن جلد النمر وجلد الثعلب وجلد السناور، بعض أنواع القطط الوحشية أو البرية يدفعون بإزائها أموال طائلة. جلد الدب وجلد التمساح وجلد الحيات، حيات ليست من السباع، لاحظتم؟ هذه يدفعون بإزائها، العقلاء عموما يتنافسون عليها، فلها منفعة محللة مقصودة. إذا كانت تقبل التذكية يعني يجوز الانتفاع بهذه الجلود فيما هو مشروط مثلا بالطهارة طاهرة، غير ما في الباب أن هناك مثلا دليل خاص بالنسبة للصلاة فيها على سبيل المثال أنه صلاة في ما لا يؤكل لحمه، هذا لأجل الصلاة، ولكن أنت تنتفع فيها في كل شيء ما عدا الصلاة.
يفرشها في البيت، يفرشها
في البيت، في البيت يفرشها، نعم. بل يقول المصنف إذا نرجع إلى الروايات، نص في بعض الروايات على بعضها، على جواز بعضها. هذا بالنسبة لماذا؟ لنفس السباع وجلودها وشحومها وعظامها. أما اللحوم، اللحوم ماذا؟ اللحوم العلامة في التذكرة صرح بعدم الجواز. ليه؟ قال باعتبار أن المنفعة الموجودة في لحومها حتى مع قبولها للتذكية منافع نادرة، لأنها لحم لا يؤكل، تطعم به الكلاب المحترمة والجوارح الطيور وما شاكل ذلك، لاحظ هون هذا يشعر بل أقول يظهر بأن المصنف متوقف في اللحوم. لاحظ المصنف يفصل بين الجلود بين العظام والشحوم من جهة ومن جهة بين اللحوم. تلك يجوز وهذه لا يجوز. ليه؟ لأنه متردد بل يكاد يكون جازما في ماذا؟ في عدم منفعة محللة مقصودة للحوم.
يجب صفة الكلاب المحترمة.
الكلاب التي يجب المحافظة على حياتها ككلب الصيد والكلب كلب الصيد كلب السلوقي أو ككلب البستان والحائط هذه الكلاب التي لا تكون أيضا التي تكون أيضا للحراسة. المورد الثاني
قبل المورد الثاني أنا وضعك قلت أنه جواز بيع السباع وهذا يتناقض مع اللي إحنا كنا فيه أنه شمل فقط أدلة التجارة على ذلك.
لا 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 هذا شيء آخر. الآن يقول ضابطة جواز البيع وجود منفعة محللة مقصودة، ضابطة المعاوضة وجود نافع مطلق النافع، هكذا النتيجة صارت. إذا أتينا إلى السباع يقول السباع بلحاظ جلودها وشحومها وعظامها فيها منفعة محللة مقصودة ولذلك يجوز بيعه. حفظتم؟ ولذلك قال جواز ومن ماذا يعني لا ومن الضابطة التي ذكرناها أنه لا بد في جواز البيع من منفعة محللة مقصودة ولا تكفي المنع المنفعة النادرة تظهر هذا.
لا شفنا هذا اللي قاعد نتكلم عنه هل هو مما يشك فيه أو لا؟
مما شكك فيه الأعلام ويحقق فيه المصنف.
شفنا لا سوي عليه
لا هو هيك هو الأعلام في التذكرة وغيره.
شفنا قاعد يقول في الواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة.
نعم.
فإذا قلنا الرجوع إلى أدلة التجارة فنقول بعدم جواز البيع وإنما تجوز بقية
المعاوضات. جيد.
وبعد ذلك ومنه يظهر
ومن ماذا؟ هي الكلام من ماذا؟ لا هي الضابطة ليست هنا الضابطة هذه إلا أن الإشكال هذا بيان لمشكلة جانبية. الضابطة هي التي ذكرها عين فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة وهو الظاهر من التأمل في
الأمر.
لا نرجع إلى مقال صفحتين الشاهد يعني ارجعه إلى ذاك المطلب روحا والشاهد عليه أن هذا لا يتلائم مع ما ذكره قبل سطر. يعني إذا أنا أريد أن أرجع ومنه إلى قولي إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة هذا يتنافى معه جملة وتفصيلا.
أنت ألتزم بالتزام الرضا وهو وإن لم يكن لي مقتضي للبيع لكن أدلة التجارة العامة إذا أثبتت لي شيء
هو يقول للبيع هو يقول جواز البيع.
أنا أقصد مورد البيع هذا متوقف على المالية والمالية متوقف على المنفعة المحللة
المقصودة
فبالتالي إحنا أدلة البيع لا تشمل البيع لكن لو كان لدينا عموم اللي هي أدلة التجارة التي تشمل بإطلاقها مورد البيع فنجوز.
لا هذا
خلاف
هذا خلاف كلامه السابق يعني هذا يكون تراجعا منه عن كل شيء مع أن الأمر ليس كذلك يمكن تصحيح المسألة بأخف من ذلك. هو كان هكذا أقول كان يتكلم عن مسألة كبروية أنه لا بد من منفعة محللة مقصودة ثم تكلم صغرويا أنه تعيين المنفعة المقصودة من المنفعة النادرة محل تأمل أليس كذلك؟ الآن ثم عاد ومنه يظهر عاد مطبقا للكبرى فقط والقرائن على هذا كثيرة. القرينة الأولى قوله جواز البيع مع أنه صرح بأنه مع عدم منفعة مقصودة لا يجوز البيع. ثانيا ماذا قال في اللحوم معللا ذلك بندور المنفعة المحللة المقصودة منها
العلام
ولم يعلق عليه ولم يعلق عليه الذي يظهر منه أو لا أقل أنه يشعر في ماذا في قبوله لهذا الكلام. أيضا ثالثا أننا إذا رجعنا إلى كلمات الأعلام فهم نقاش في هذه الأمثلة نقاش في أنهم أدخلوا هذه الأمثلة تحت ما لا يجوز بيعه لعدم منفعة فيه، المصنف ماذا يصنع؟ يريد أن يقول لهم هذه ليست أمثلة لما لا يجوز بيعه لعدم منفعة فيه، بل يجوز بيعها لوجود منفعة محللة موجودة فيها. لاحظتم كيف؟ يعني القرينة المعنوية هي التي تكون محكمة في المقام. هذا فإذا بالنسبة لماذا؟ لجواز بيع السباع. قال: ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها للانتفاع البين بجلودها، وقد نص في الرواية على بعضها، وكذا شحومها وعظامها. وأما لحومها فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بنجور المنفعة المقصودة منه كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير. مسألة جواز بيع الهرة وتتمة المسألة تأتي إن شاء الله على حسب يعطلون أو لا في يوم غد الدرس، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
لا لا فعلا هذا، لأن في كلام مفصل، يعني هذه الصفحة فيها كلام طويل جدا. شوف أنا مثلا محضرها، شوف
عشان نسأل أنا بصراحة النقطة اللي ما قعدت أقول إنه المقتضي لجواز البيع اللي هو المالية
مطلق منفعة
زين، فهذا هو علة لأنه نحكم بأنه جواز البيع. زين، البيع نفسه بيندرج تحت عمومات التجارة.
نعم.
زين، فبالتالي يا أما أنا يكون عندي دليل، يا أما يكون عندي مقتضي للبيع، يا أما يكون عندي مقتضي للتجارة.
نعم.
وإذا كان عندي مقتضي للتجارة والعمومات الفوقانية
هو يشمل البيع.
فبالتالي ممكن أن نجوز البيع من هذه الجهة وجود